لمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. وصيتنا اليوم وصية اجتماعية في المقام الأول، أو بالمقام الأول وصية اجتماعية، وصية بتهم المجتمع بصفة عامة. وزي ما عودنا حضراتكم، وزي ما يعني بقالنا فترة في هذا البرنامج، احنا نحاول ان نربط المجتمع بالنصوص الوحيين، بنصوص الوحيين القرآن والسنة، بنعالج اي قضية على الساحة، تظهر على الساحة من خلال معالجة شرعية، من خلال النظر في آيات الله الشرعية، في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بما يطابق هذا الخلل أو هذه المشكلة التي تطفو على السطح، ونرى لها حلولا. ومن المشاكل التي يعني نتكلم عنها النهاردة، مشكلة بتؤرق يعني معظم البيوت بصفة عامة في هذه الأثناء، وهي في الحقيقة إن السبب فيها النظر للماضي أو الرجوع للماضي. أنا أقول أن القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر، القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر، ولا طائل من تشريح جثة الماضي، ولا طائل من تشريح جثة الماضي. فالذي يعود لماضيه أو يعود للماضي فكالذي يطحن الطحين وهو مطحون، وكالذي ينشر نشارة الخشب. الطحين ومطحون لا يطحن، يعني لا طائل من ذلك انك تعود للماضي، لا سيما الماضي السلبي، الماضي اللي هو بيجعلك تنتكس او ترجع للوراء. فالذي يعود للماضي كالذي يطحن طحينه بعدما طحن، وكالذي ينشر نشارة الخشب. وقديما قالوا لا تخرج الاموات من قبورهم، لا تخرج الاموات من قبورهم، ماذا ستفعل بميت تخرجه من قبره؟ هذا لا فائدة من ورائه، هذا لا طائل من ورائه، هذا لا يفيدك شيئا ولا يزيدك شيئا، ولا يزيدك شيئا، بل قف عند الواقع الذي تعيشه، قف عند الحاضر الذي تعيشه، ودعك مما مضى عليك. حدث لا يخلو بيت أحد، أو لا يكاد يخلو بيت أحد منه، حدث لا يكاد يخلو بيت أحد منه، لا أقول من المسلمين، لكن بصفة عامة، بصفة عامة المجتمع بقى ككل، بجميع أفراده، بجميع أفراده وطوائفه وانتماءاته وكل ذلك. الحدث ده إما حدث يخص الإنسان بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة لكنه أيضا يخصه. الحدث هذا يعني لا يكاد يخلو منه بيت، وهو ظاهرة في مجتمعنا، وظاهرة يعني موجودة في هذا المجتمع وواضحة فيه، وهو موضوع الثانوية العامة. موضوع الثانوية العامة، الثانوية العامة يعني ضللنا ان احنا نفخم في هذا الأمر، حتى وصلنا إلى حد أن الذي لا يتفوق في الثانوية العامة كأنه يعني دمر، كأنه أفلس، كأنه لن يدخل الجنة، كأنه حتى صارت بعبعا، وصارت مشكلة تؤرق أولياء الأمور، ضغط مجتمعي وضغط إعلامي وضغط من أولياء الأمور وضغط من المدرسين على أولادنا في الثانوية العامة، ومشاكل، وحدث بقى ولا حرج عن النتائج التي تنتج عن هذا الضغط الكبير والغير مقنع والغير مبرر على الأولاد والبنات في الثانوية العامة. وده له أصل وله سبب، وهذا الخلل ايضا اقول ان احنا مسؤولين عنه مسؤوليه كامله كمجتمع، بتكلم كمجتمع، المجتمع بصفه عامه زي ما ذكرت لحضراتكم، الاعلام، اولياء الامور، المدرسين، الحاله العامه، الكلام الكذا، خلاص اصبح الولد او البنت يدخل من شهر 8 لشهر 7 في حرب، في حرب دروس ثانويه عامه ومستقبل وكن او لا اكون، وبعدين بقى طيب اذا كنت الحمد لله، طب اذا لم تكن، عنده بقى طريق معروف، الطريق لهذا معروف، طريق بقى اما ان هو ينهي حياته ينتحر من فوق بقى كوبري، من يتعاطى حاجه مخدره، حاجه مميته، الكلام اللي احنا بنسمعه ليل نهار. وده يا جماعه ده مخالف اصلا للعقيدة الإسلامية، مخالف لمعرفة العبد أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا فلا بد وأن يكون تقدير رب العالمين خيرا للإنسان. لو كل واحد فينا، طبعا أنا مش برضو مشكلتنا أن احنا بنجتزئ المضمون، نجتزئ الكلام، يعني بنجتزئ بتحمل الكلام على زاوية واحدة بتبص له من منظورك انت، فلعل احد الفضلاء يسمعني الان فيقول خلاص لا المسألة بقى لا يهتم الكلام ده، انا ما ذكرته ابدا. اخوانا المفروض الانسان يبقى له جناحان كده، خلاص يتوكل على الله واعمل اللي عليك، توكل على الله واعمل اللي عليك، وعندك آية يعني صريحة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ربنا عز وجل يسمع ويرى، يسمع ويعلم، يسمع ويدبر سبحانه وتعالى، يسمع ويصرف الأمور بحكمه وحكمته وقضائه وقدره. ولذلك يقولون ومن الدليل على القضاء وحكمه، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. سبحان الله، قد تجد أحمقاً، قد تجد إنسانا لا عقل له ولا علم له ولا حاجة خالص، ويعيش في رغد ونعيم وفلوس حدث ولا حرج ومهرجانات. وقد تجد إنسانا مهذبا صاحب علم وصاحب ديانة وصاحب أخلاق وحاله على قده. هذا يا أخوانا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ما أنت لو أننا قرر عندنا وتأكدنا من أننا لا نعيش في جنة إنما نعيش في دار هوان، نعيش في دار المستقر فيها غير موجود، مستقر فيها الدار هذه لها نهاية، إما بعد 10 بعد 20 50 70 المسألة ستنتهي. وأنا والله العظيم كلما تقدم بي العمر يعني أنظر لهذه الدنيا فتخف أو يخف وزنها في قلبي وفي عيني. الدنيا كلما تقدم الإنسان في عمره علم قيمة هذه الحياة الدنيا بما فيها بقى من مهرجانات، زي ما قلت، من زهرة الحياة الدنيا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أموال ومن زينة ومن تكاثر ومن تفاخر، وبقى ادخل بقى على المقاتلات والمشاحنات والبغضاء والحسد ليه؟ يعني أنا ما أدري ما الذي يحمل إنسان كأنه في أول قنطرة يمر من أولها إلى آخرها، الموضوع يخلص، الموضوع ينتهي. لماذا لا تقدر هذه الدنيا بقدرها؟ لماذا لا تقنع نفسك انك تمشي الهوينه، تمشي يعني واحده واحده حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى؟ كلما نظرت وتاملت لوجدت ان الاحداث التي تعيشها عاشها غيرك، كلما نظرت وتاملت لوجدت ان المواقف التي تمر بها مر بها غيرك، كلما نظرت وتانيت ترى ان المال الذي حازه احدهم حازه غيره، كلما نظرت وتأملت ترى أن القوة التي يعيش بها الفتي القوي عاش بها غيره، كلما نظرت وتأملت نظرت وعلمت أن الذي عمر من عم الذي عمر أن هؤلاء الذين عمروا ذهبوا. فالمسألة ولذلك يقولون أن التجربة هي خير ما يستعين به الإنسان على أنه هو يكمل حياته. تجربة يعني إيه؟ تنظر وتتعلم وترى وتعلم لما ينفعك مستقبلا، لما ينفعك مستقبلا. فبعبع الثانوية العامة ده أنا أراه في المقام الأول، المقام الأول أراه أننا لم نعلم أو علمنا وتناسينا أو تجاهلنا أن الأخبار الله عز وجل قدرها، والأرزاق ربنا قدرها، والأعمار ربنا قدرها، وده ما معلمناوش أولادنا. إحنا علمنا أولادنا للأسف الأشياء الفرعية دون الثوابت والأصول، دون الأصول والثوابت. زمان لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتربية الأولاد والأطفال والصحابة والشباب بالعقيدة، كان بيهتم عليه الصلاة والسلام أنه هو يربط البني آدم بالسماء، ولذلك هان عليهم كل شيء، هان عليهم وتحملوا كل شيء. اوعى تفكر لما زي ما كما يقول بعضهم يا ريتني كنت موجود في عصر النبي، يا ريتني كنت موجود أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القول أنت بتقوله من محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم وأنا أعلم ذلك، لكن الصحابة ما كانوش بيهزروا، ما كانوش بيلعبوا، ما كانوش فسحة، ما كانتش المسألة بالنسبة لهم أنهم يجلسون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل الوحي، ينزل جبريل والمسألة كده وخلاص. لا لا، المسألة كانت تصل إلى 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 أن يعني يحرق الرجل حي، يحرق حي الرجل، يظل في الرمضاء، في الرمضاء درجة الحرارة لما جت عندنا في مصر وتجاوزت 45 والكلام ده، شوف الناس عاملة ازاي. فما بالك بقى بالأراضي الحجازية، هي كده على طول وأعلى من ذلك. لما رجل يظل في الرمضاء، رمضاء مكة، وعلى صدره حجر ولا يأكل ولا يشرب الساعات الطويلة، يقول أحد أحد. لما يقول عمار، لما قال عمر رضي الله عنه لما رأى بلال ده قال والله ما كان أحد حق بهذا الأمر من بلال، وعمار يجلس، فلما فرفع ثيابه ورأى عمر رضي الله تعالى عنه ظهره، فقال عمر أو قال أنس فارتاع لذلك، يعني اندهش مما رآه في ظهر خباب رضي الله تعالى عنه، فقال ما رأيتك اليوم، أنا ما شفتش كده أبدا. فقال خباب يا أمير المؤمنين لقد أججوا لي نارا، أججوا ولعوا النار ووضعوني عليها، وضعوني عليها، أججوا لي نارا ووضعوني عليها، فما أطفأ النار إلا ودك ظهري، إلا الشحم والدهن الذي ينزل من ظهره رضي الله تعالى عنه. لما تعرف أن المسافة بين مكة والمدينة حوالي 500 كيلو، تمام، وبعضهم يذهب ماشيا، ماشيا مهاجرا إلى الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في أرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لما يخرج هذا من مكة إلى المدينة ماشيا على قدميه، ماشيا على قدميه، ومش ماشي وخلاص، ده ماشي هربان، ماشي مطرود، ماشي وترك ماله وترك أهله وترك أقاربه وترك ملاعب صباه وترك بيته. مسألة محتاجة أن أنت تفهم إن 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 كل شيء ربنا قدره بما يناسب حياتك أنت، بما يناسب وضعك في الدنيا، لأن الله عز وجل هو الخالق، وقال رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق. ده اللي عنده ابن، اللي عنده ابن بيبقى عارف الولد جعان ولا شبعان، سعيد ولا غير سعيد، مريض ولا كويس، مزاجه نفسيا عامل ايه. فما بالنا بالرب سبحانه وتعالى، ما بالنا بالخالق سبحانه وتعالى. فالنهاردة انا بتكلم في هذه الجزئية اللي حصل في مصر من حوالي اسبوع او يزيد. كل سنة كل موسم خلاص تجد المسألة بقى واخذ ورد وكلام، وتصل الى الانتحار زي ما قلت لحضرتك، وتخرج بقى البنات والأولاد وأولياء الأمور، والدنيا تهدت والقيامة قامت. لكنهم لو تدبروا آية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا بتكلم وبأكرر مرة أخرى عن البني آدم اللي اجتهد، الولد أو البنت اللي اجتهد صلى صلاته وعمل ما عليه، ورجل مؤدب وبنت مؤدبة ومحترمة وذاكر واجتهد، وبعدين جاب 70 جاب 60 75 أي نتيجة إن كان، هو يظن أن مستقبل اتدمر وخلاص ما عادش هيعمل حاجة، وخلاص بقى الباب الأبواب اتقفلت، وطالما أنه ما جابش طب ولا هندسة المسألة كده بالنسبة له خلاص شكرا. لكننا لو علمنا أولادنا علمنا أبناءنا وبناتنا قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وتكملة الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم عاقبة هذا الأمر الذي قد تكرهوا. الكلام ده كان في سياق ثقيل على نفوس المسلمين، لأن الكلام كان عن القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا عليه، قد يكره بعض ما يثقل عليه. وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله بيذكر قصة يحمل خزفا على رأسه، زجاج يعني على رأسه، بيبيعه بائع متجول يعني في الشارع، فزهق عطس دق لحاله الحاضر، وانت عارفين تسألوا في ايه وكذا، خلاص مش للشماتة يعني اللي احنا بنشوفه دلوقتي موجود للأسف الشديد. فلما اجتمع دينار يعني تلطفا به واحساسا اللي هو وقع منه الزجاج ده، لما دينار الدينار ده بتاعي، فلما تكلم هذا الكلام شتمه بعض الدينار الذي اخرجه من جيبه او من كيسه، ما علامة وصله؟ فقال فوزنه كذا وكذا، يعني لو انت الدينار فوجده كما هو شون دينارا سقط مني، سقط. ذهب الرجل وأخرج كيسا وضع هذا الدينار معهم وقال له خذ مالك، فاعترف هذا الرجل أنه فعلا وجد هذا الكيس وفيه نفس هذا الذي يحمل الخزف الزجاج، أن عثرته الدينار كان يعني يساوي مالا كثيرا، فكان بتبقى كل رأس ماله الحاجة اللي بيبيعها لسه مال بيع متجاوز فقيرا كثيرا له، ما ندم وما بكى وما كذا وما كذا، لكن لا ريب في ذلك أبدا. فيا حبيبي، أو بالنسبة بقى للمجتمعات كلها، كل الناس المجتمع محتاج تجار، محتاج من الفنون، ومحتاج مدرسين، ومحتاج جامعات، دخلت تربية، دخلت أي، ممكن الطبيب يجي يشتغل عندك في المشروع بتاعك، مشروع التجارة به. ما تحصرش نفسك يا ابني، ما تحصرش نفسك في هذا طرد ضيق تخرج منها. والله العظيم أنا بيأتي إلي شباب سبحان المشاكل اليومية، وزي الإنسان ما هو أنت طالما أن أنت ماشي قوم، مشكلة أنك تنهض مرة أخرى، انتهى كل شيء على أرض الواقع، على أرض الواقع. وقلت اللي بنتعامل مع أولادنا أو اللي أولادنا بيتعاملوا بيه دلوقتي، وكتير واحدا عشان الوقت ضيق، يعني لما خرج زوجاتي وعرض عليه نصف ماله فقال عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن رجلا مباركا إذا تاجر في نقول الله تعالى عليهم، بدأ حياته ونهض واجتهد وقدرة على مواجهة الصعاب. فلابد الإنسان يكون بالأباء، رسالتي للأباء قبل نهاية الحلقة، ممكن يجيب مجموع كبير جدا خلاص، لكن هو منظوره إذا تركت الولد قد يبدع الأب أو الأم. ورسالتي في النهاية برضو في هذا الصدد، هذا ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، اتقوا الله، يعني المدرسون يذبحون أو التقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا داعي أبدا أبدا للأفوار اللي حصلة، صح التعبير، في مسألة الكلام ده ولي الأمر الله أعلم بحاله يقتطع هذا الرزق بعدما يسب ويشتم وتنمر عليه ويبذل من جهده وعرقه وصحته وكذا حتى يأتي لك بهذا المبلغ. فالرفق شوية والرحمة بأولادنا وما فيش مانع أبدا أبدا أنك تنظر في حال الولد، كان رقيق الحال ضعيف الإمكانيات فقير، أنك تقف بجانبه وتحتسب لوجه الله سبحانه وتعالى. وأنا أوصي المدرسين في المدارس والأساتذة في الجامعات يتقوا ربنا سبحانه وتعالى في الطلبة، ويعلمون أنهم يربون نشأ المفروض يعني أن هذا النشأ هو الذي ينفع وينهض بهذا المجتمع، يكون سببا في رفعة هذا المجتمع. وأنا أنبه مرة أخرى، قد يأتي إليك مكروه من وجهة نظرك، لكن في باطنه في داخله خير كثير ورحمة كبيرة جدا جدا. لا تكره المكروه عند حلوله، إن الأمور لم تزل متباينة. كم من نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة. إذا ابتليت فقل الحمد لله، إن ابتليت فقد إن ابتليت فقد عافيت، الحمد لله إن ابتليت فلقد عافيت يا رب العالمين. ولذلك أخواننا رب العالمين ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حينما قذف النبي في عرضه وقذفت حبيبته عائشة وكانت أحب نسائه إليه وكان أبوها أحب الرجال إليه، لما قذفت في عرضها وقذف النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم الناس وأصابهم كدر وهم وكرب لحزن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مصيبة كبيرة جدا أحلت بالمسلمين في هذا الوقت، فقال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم